بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا في باب ذكر النجاسات وكيفية إزالتها. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: بول الصبي كان أو صبية، وإنما غلظ في البنية. قوله بول الصبي كان أو صبية، قد قدمنا الحكم في بول الآدمي الكبير وأن نجاسته بالسنة والإجماع، ثم اختلف في بول الصغير. وقد نقل أيضا الاتفاق على ذلك، ولكن الصحيح على أنهم اختلفوا في بول الصغير، وإن كان الأغلب وعامة أهل العلم على نجاسته كما سيأتي. فقد ثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، دعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: هذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. إذن هذان حديثان في الباب، في أن بول الصبي ينضح منه وبول الجارية يغسل. في هذين الحديثين التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، والجارية المقصود بها الصغيرة، صغيرة السن، وليست الجارية يعني الأمة هنا، لا. وقد اختلف الناس في حكم بول الغلام بسبب هذا الحديث، منهم من أخذ من هذا الحديث أن بول الغلام طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينضح من بول الغلام. قالوا أخذنا من قوله ينضح الطهارة، والصحيح على أنه لا دليل على الطهارة من هذا اللفظ، فإن النضح قد يكون لما هو نجس. ألم يتقدم معنا في درس البارح الكلام على المذي والودي، وأنهما بالاتفاق نجسان، ذكرنا الاتفاق على ذلك على ما نقله ابن المنذر وغيره. ومع هذا قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنضح فيهما: توضأ وانضح فرجك. فقد يكون النضح حتى لما فيه نجس نجس، إنما يكون من باب التخفيف، من باب التخفيف والتيسير. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: ذهب قوم إلى التفريق بين حكم بول الغلام وبول الجارية قبل أن يأكلا الطعام، أما بعد الأكل الطعام هذا ما في خلاف، إذا كان غالب قوت الغلام الطعام فهذا لا فرق بينه وبين الكبير، إنما الحكم فيما يتعلق بالرضيع الذي لم يعتمد على الطعام بعد، لازال أغلب قوته هو اللبن، هذا هو الذي يدخل في هذا الحديث. قال: فقالوا بول الغلام طاهر وبول الجارية نجس، وخالفهم في ذلك آخرون فسووا بين بوليهما جميعا وجعلوهما نجسين. وقالوا: قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح، إنما أراد بالنضح صب الماء، وقد يكون أراد بذلك التخفيف. التخفيف. قال ابن القيم رحمه الله كما في تحفة المولود بأحكام المولود، هذا كتاب يعتبر عمدة في بابه، والتفريق هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة. قال أبو البركات ابن تيمية، المجد ابن تيمية وليس هو شيخ الإسلام، قال: والتفريق بين البولين إجماع الصحابة، رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب، ورواه سعد بن منصور عن أم سلمة، وقال إسحاق بن راهوي: مضت السنة عن رسول الله بأن يرش بول الصبي الذي لم يطعم الطعام ويغتسل ويغسل بول الجارية طعمت أم لم تطعم. قال: وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم كانوا على ماذا؟ على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، مع اعتبارهما أنهما نجسان، إنما ذلك نجاسته مخففة، نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم الطعام الرضيع نجاسة بوله مخففة، ونجاسة بول الجارية على الأصل مغلظة. ثم تابع ابن القيم رحمه الله قائلا: وقد فرق بين الغلام والجارية في المعنى بعدة فروق، أحدهما أن بول الغلام يتطاير وينتشر ها هنا وها هنا فيشق غسله، وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله، هذا من التيسير. الثاني أن بول الجارية أنتن من بول الغلام، لأن حرارة الذكر أقوى وهو تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته. الثالث أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة، وهذا ليس على إطلاق، أحيانا قد تحب الجارية أكثر من الغلام، الناس يختلفون، هذا التفريق ليس بصواب، أنهم يقولون أن الغلام يكون محبوب وحمله أكثر من الجارية، قد يكون العكس تماما. لهذا قال ابن القيم في نهاية البحث، قال: فإن صحت هذه الفروق، ركز على كلامه، فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة، يعني العمدة على تفريق السنة، خلاص نكتفي بهذا سواء علمت العلة أو لم تعلم، ليس بلازم أن نعرف العلة من كل حكم، ما هي العلة وما هو السنة، ليس لازم، ما علمناها الحمد لله، وما لم نعلمه أرجعنا ذلك إلى عالمه سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن كل من بول الغلام أو الجارية نجس على قول عامة أهل العلم، وإنما الفرق بينهما أن نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أخف من نجاسة الأنثى، ولهذا ينضح أي يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قوله: دباغ جلد ميتة يطهر والانتفاع صح فيه الخبر، هذا الآن مسألة ثانية، جلد الميتة. قد تقدم معنا أن من جملة النجاسات بالاتفاق الميتة، كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره، تقدم معنا في الدرس السابق. والميتة تطلق على البهائم المباحة الأكل إذا ماتت دون تذكية شرعية، يعني دون ذبح شرعي، ذكاء شرعية، كالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه محرمة، هذه تعتبر ميتة. وتطلق أحيانا على عموم الحيوانات، أي ميتة، الحيوان سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، إذا مات صار نجسا. ومسألتنا الآن حول جلد الميتة، ميتة تقدم الحديث عنها، لكن الآن جلدها تابع لأصلها نجس، وهذا لا يعلم فيه خلاف في هذه المسألة على أن جلد الميتة يأخذ حكم الميتة، فودكها وجلدها وشحمها وغضروفها ومخها وعصبها داخل في هذا العموم من غير خلاف في المسألة. أما مسألة طهارة الجلود بعد الدباغ، والدباغ هو غسلها وتنظيفها وجعل مواد حافظة فيها تحفظها من أن تكون يابسة ومتصلبة، تجعل فيها ليونة ومرونة كما يدبغون الجلود، جلود الكباش والضأن، يتخذونه صوفا وفروا يجلسون عليه ويتكئون عليه، هذا بعد الدباغ. فأي جلد دبغ فقد طهر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة كما سيأتي معنا فيها خلاف. قال النووي رحمه الله تعالى كما في شرح صحيح مسلم: اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على 7 مذاهب. أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة. المائعة أي السائلة، سواء استعمل في الأشياء السائلة مثل الأشياء التي تكون في الصوابين والشامبوهات وأدوات التنظيف وغير ذلك. أحيانا يتخذ شيء من الجلود فيذاب فيجعل في بعض المنظفات أو بعض الكريمات أو بعض الدهانات أو نحو ذلك، فهذا طاهر. إلا كما تقدم معنا ما يتعلق بالكلب والخنزير ومتفرع عنهما. وللأسف أن أكثر المواد التجميلية تتخذ من لحوم الخنزير، لأنه يذكر فيها أن فيها من المواد التي هي تفتيح للبشرة ونحو ذلك، والنساء والرجال كذلك يقبلون على هذه المنتجات خاصة التي تأتي من بلاد الغرب لا تأمن عليها. وأحيانا تأتي مكتوب في جملة التركيبات يقول فيها نسبة كذا من لحم الخنزير أو من جلد الخنزير أو نحو ذلك، موجود في تركيبتها، فهذا لا يجوز استعماله ما علم أن فيه شيء من لحم الخنزير أو جلده أو شحمه، فلا يجوز استعماله. لكن إذا كان من غير هذه الحيوانات وقد دبغت وطهرت يجوز استعمالها في المائعات أو اليابسات، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، سواء ما أكل لحمه مثل الضأن والماعز والأبقار والإبل هذه تؤكل، أو ما لا يؤكل لحمه مثل لحم يعني الحمر الإنسية لا يؤكل لحمها أو غيرها. قال: وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وهذا هو الصواب في المسألة، أن الجلد إذا طهر أو دبغ فإنه يطهر، فإنه يطهر. قال: المذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهما، وأشهر روايتين عن أحمد. الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، هو مذهب الأوزاعي. الرابع: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة والمذهب. يطهر جميع الميتات إلا الخنزير، يعني أدخل الكلب. الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه لا فيه. إذا كان بساط صلي عليه، لكنك تلبسه لا. ولهذا قال، وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه. السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، ومذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف أدخلوا حتى الكلب والخنزير، وهذا قول أصحاب الظاهر. وداود الظاهري رحمه الله له أقوال غريبة، لأنه يمسك بظاهر النص. حتى من عجائب الظاهرية أن يقول مثلا، أتى إلى حديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه، قال لا تبول فيه مباشرة، لكن لو بلت في إناء وصبيته جائز. يتمسك بظاهر النص يجمد، وهذا كما سمعت خطأ. السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، هذا قول شاذ. نعم، لأنه قال هنا وهذا وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات عليه. إذن الخلاصة في هذا أن جلد الميتة سواء كانت مما يؤكل لحمها أو لم يؤكل لحمها، إذا دبغ، والدباغ هو التطهير، يغسل ويطهر، فإنه يعتبر ذلك طهارة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال والانتفاع، نعم، إلا الخنزير والكلب، نعم إلا الخنزير والكلب، لأنها محرمة بعينها. قال والانتفاع صح فيه الخبر، يعني يجوز أن تنتفع بجلود الميتة إذا دبغت، لحديث ابن عباس تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، تهدي لها أو تصدق لها بشاة فماتت تلك الشاة، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها، ما هو الإهاب؟ الجلد، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. والحديث رواه مسلم. قال أبو بكر وابن أبي، نعم، وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها رواه مسلم، وقد بوب عليه النووي في الصحيح باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، طهارة جلود الميتة بالدباغ. قال ابن المنذر اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده، فنهت طائفة عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل، لأنه كان لا يرى صحة هذه الأحاديث ويرى أنها ضعيفة عنده، لهذا لم يقل بموجبها، وإلا ما كان له ليخالف هذه الأحاديث، فقد كانوا أجل من أن يخالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتأولون فلا يثبت عندهم الحديث أو لم يبلغهم الخبر فيقولون بخلافه. لهذا قال الشافعي رحمه الله فيما صح عنه واشتهر، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولما جاءه رجل قال يا إمام أتعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أرأيت وسطي زنارا أم رأيتني في خمارة؟ إذا رأيتموني عرض علي حديث رسول الله ولا أعمل به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، كانوا يجلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونها، ما كانوا يخالفون. اليوم تقول إنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال واجب ولا سنة؟ يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال واجب ولا سنة؟ يعني في مجال المخارجة. هذا يدل على عدم تعظيم السنة وعلى عدم توقيرها. ما دام وهذا القول قاله رسول الله خلاص يحترم ويعمل به، وهكذا سواء كان من الواجبات أو من السنن، لا تزهد فيها، لا تزهد فيما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن زهدك في السنن يجعلك تفرط في الواجبات. الآن بعض الناس يقول لك أهم شيء رأس المال، كلام طيب، أهم شيء رأس المال، أشك أنه أهم شيء، لكن الربح ما تريد ربح، هات لي عاقل يقول لك أهم شيء رأس المال في أمر الدنيا. في أمر الدنيا ما يقول هذا الكلام، يريد رأس ماله ويريد ربح، لكن في أمر الدين يمسك بطرف من الدين بس، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. انظر من بلاغة القرآن، قال انقلب على وجهه، الذي انقلب على الوجه ما أسلم من خدوش، بخلاف الذي ينقلب على جنبه أو على ظهره قد يسلم ويقوم ما فيه شيء، لكن الذي ينقلب على وجهه لابد من خدوش، والوجه كرامة الإنسان ولائحته، لابد أنه يتشوه فيه. فهكذا الذي يتمسك في الدين بالطرف، بعض الناس يدخل بالتمسك والاستقامة تجربة، يرى المستقيم عنده ثياب جميلة وكذا، وقد يكون فقير ذاك المستقيم ما عنده شيء، إنما جملته الاستقامة، قال والله يا مطاوعة خلونا ندخل معكم، ممكن أن تستلموا الرواتب، إن عندكم دعم، ويبدأ يقرب، يقول لك ربما من اليوم الثاني يبدأ يصرف لي راتب ومعاش، عدم أول ما أبدأ أستقيم وأصلي في المسجد، يصلي وربما يبتلى بالأمراض والشدة، قال إلهنا تركنا، فشل في أول امتحان واختبار. يا أخي استقم، سواء وجدت رخاء أو شدة، إن الله سبحانه وتعالى يسر أمورك فهذا عاجل بشرى المؤمن، وإن ابتليت بالشدة هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن الإنسان يكون على قناعة من أمره. فالذي يفرط في السنن يفرط في الواجبات. إنسان قد جعل في باله يقول لك أنا أهم شيء أني أصلي الصلاة في جماعة. طيب الآن يا فلان سمعت المؤذن قال باقي يا ربع ساعة لوقت الإقامة، أهم شيء أنا أدرك الفرض، السنة ما يريد يصليها، يقول لك أهم شيء الفرض. فالذي يكون هذا نظريته لابد أن يضيع الفرض. أقل شيء تفوته تكبيرة الإحرام، تفوته بعض الصلوات، يتفوته ما يدرك إلا ركعة من الصلاة، بسبب إيش؟ ليس حريصا على السنة. لكن الشخص الذي هو حريص على السنة لن يفوته الفرض ولا الواجب. أذن المؤذن انطلق إلى المسجد من أجل أن يصلي السنة، فهنا سيدرك تكبيرة الإحرام ويدرك الصلاة في جماعة من أولها، ولن يفوته أي فرض ولا أي واجب في صلاته بإذن الله تبارك وتعالى. آخر بيت نأخذه هنا، قال بول وروث ما يحل أكله فطاهر والخلف جاء نقله. طيب بول وروث الآدمي تقدم معنا بالاتفاق نجس، بقي بول وروث ما يؤكل لحمه، مثل ماذا يؤكل لحمه؟ الأغنام والأبقار والإبل والضأن، هذه يؤكل لحمها. طيب أبوالها وأرواثها هل هي نجسة أم طاهرة؟ ها؟ أحسنت، سيأتي معنا ما شاء الله. قال حكم بول وروث ما يؤكل لحمه، في ذلك أحاديث. أولا نذكر الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال عرينة قدموا فيتوا المدينة، فأمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلقاح أي من الإبل، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. ما شاء الله فقيه الولد هذا، اللهم بارك. أحسنت، هذا يدل على طهارة أبوالها. لو كانت نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل. وقد ثبت عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. مرابض أي أماكن الغنم، لو كانت نجسة ما أمرهم ولا صحة الصلاة في مرابض الغنم وفيها شيء من بعر الغنم وأبوالها. قال: وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف، وافقه من الشافعي ابن خزيمة وابن منذر وابن حبان والأصطخري والروياني. وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره، قاله الحافظ. لكن قال شيخ الإسلام: أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك، فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. ويقال إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة. هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية: بل القول بنجاسة ذلك قول محدث. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب المفرد، وبينا فيه 14 دليلا شرعيا وأن ذلك ليس بنجس، والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلا، كما في مجموع الفتاوى. إذن الخلاصة أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، دلت على ذلك أعداد الأدلة، وهو الذي عليه فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.